والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ذكرنا فيما مضى ما هي الصفات التي يجب أن تتوفر في الأخ والصديق حتى يكون هناك التآلف والإلفة، وفق قول النبي صلى الله عليه وسلم: الأرواح جنودا مجندة، ما تعرف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. ووقفنا عند الصفة الثالثة وهي الأخلاق المحمودة التي مصدرها الدين الحق. وقلنا إن الإنسان قد يكون متدينا لكنه قد يكون في أخلاقه بخل أو جبن، فلا بد من مع الدين من حسن الخلق الذي أمر به الدين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. مع الخلق قد يكون دين لكنه جاف خشن، لا بد من أن يكون معه هذا الخلق هكذا. ولذلك قال تعالى: واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم. فعلماؤنا قالوا هذا الخطاب للمؤمنين جميعا، أن يتخذوا الأصدقاء الذين تجتمع فيهم صفات الخير، وحذروا في كل زمان ومكان من مصاحبة أناس. لذلك قال جعفر الصادق: احذروا مصاحبة خمس: الكذاب فإنه يغشك حيث يقرب لك البعيد ويبعد لك القريب، واحذر كذلك الأحمق فإنه يريد أن ينفعك فيضرك، عقله شوية يعني ما كثير يعني. هذا الأحمق فيه إشارات، له علامات، سرعة الجواب. لما تشوف واحد مجرد أن تطرح سؤال بدون أن تعرف فيه شيء منه، قالوا سرعة الجواب وترك التثبت في الأمور وكثرة الالتفات، أي يعني شوي خفيف في حركاته، والإفراط في الضحك. إذا ظلمته انتصف منك، يحصل حقه بسرعة، ويظلمك إذا أنصفته. إذا انظلم فورا بيحصل الحق، لكن إذا يعني هو ظلمك صعب تحصل إيش هذا من الحماقة. هذه الصفات ينبغي أن ندركها. البخيل يقطعك وأنت في أمس الحاجة إليه، تحتاج هذا ابتعد عنه. جبان يخذلك في ساعات الشدة التي تكون أنت في أشد الحاجة إلى مساعدتك. الفاسق يهون عليك أمر المعصية فيجعلك تخسر الدنيا والآخرة، يبيعك بأكل كما يقول الحسن رضي الله تبارك وتعالى عنه، يبيعك بأكل الفاسق، هذا بهمه. إذن هذه الأمور الخمسة، لكن الأحمق قد أشدها خطرا. لي صديق يرى حقوقي عليه نافلات وحقه الدهر فرضا، يعني إذا بده شيء بشوفه فرض، وإذا أنا بدي منه شيء بعده نافل. هذا لو قطعت الجبال طولا إليه ثم من بعد طولها سرت عرضا لرأى ما صنعت غير كبير. إيش من سويت للأحمق ما بيعجبه. نعم. واشتهى أن أزيد في الأرض أرضا، دائما يطلب. ولذلك يقول النخعي عليه رحمة الله في قول الله عز وجل: فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. هؤلاء الخمسة، فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. يقول النخعي عليه رحمة الله يوصي ولده: يا بني إذا عرضت لك صحبة الرجال، أو إذا عرضت لك إلى صحبة الرجال حاجة احتجت أن تصادق، فصاحب من إذا خدمته صانك، من إذا خدمته صانك، ومن إذا صحبته زانك، يعني تفتخر فيه بخلقه وقيمه، ومن إذا لزمت مؤونة مانك، أعطاك إذا عنده، وصاحب من إذا مددت إليه يدا بخير مدها، ومن إذا رأى منك حسنة عدها، ومن إذا رأى منك سيئة سدها، اشتره بينصحك. وصاحب إذا من إذا سألته أعطاك، وإذا سكت ابتداك. وماذا تريد؟ إيش بتريد أنت؟ ومن إذا نزلت بك مصيبة واساك. هذا هو الإخاء. ومن جميل قول لقمان لابنه عليه رضوان الله تعالى: يا بني ليكن أول شيء تكسبه بعد الإيمان خليل صالح. هذا بعد الإيمان بالله. فإنما مثل الخليل الصالح مثل النخلة، إن قعدت في ظلها أظلتك، وإن احتطبت من حطبها نفعتك، وإن أكلت من ثمرها وجدته طيبا. هذا الصاحب. والخلاصة أيها الإخوة الكرام أن الصديق واحد من خمسة: صديق كالهواء ما تستغني عنه أبدا، الذي يغذي الروح بخلقه بقيمه، تجلس إليه فتذكر الله تبارك وتعالى، هذا غذاء، هذا كره، إن تكلم تكلم بخير، وإن عامل عامل بحق. نعم، هو العاقل اللبيب الذي يقيس الأمور بدقة ويدرس مقدمات الأمور حتى يصل إلى نتائجها، هذا الصديق كالهواء أبدا. يمحضك النصح في أمر الدنيا والآخرة، ما بترك شيء إلا بينصحك بلطف، لأنه أخ لك في الله عز وجل. يزن الأمور بميزان الشرع كما ذكرت، ويدرس المقدمات حتى يصل إلى النتائج. وصديق كالدواء، مر لكن ينفعك، والدواء لا يلزمك إلا فترة وفترة بعيدة عن بعض. هذا الصديق صادق وينفعك، لكن فيه بعض صفات، فيه ثقل، يثقل عليك على الساعة 12 بالليل، يريد أن يشرب كأس شاي عندك تحمله، لأنه إيش بمقابل ذلك؟ أنه نعم، قال الثقيل صفني، قلت ما فيك أصف، كل ما فيك جمال حل عني وانصرف. يعني لكن ما تتحمل. صديق كالدواء، ظريف روح فيها دعابة، لكن لا تحتاج لي إلا كل فترة وفترة، إذا أكثرت من الصلة به يتغير. صديق كالغذاء، تحتاج إليه ولا تستغني عنه، لكن لا تكثر مخالطته، لا تكثر، لأن الداء أكثر مما يأتي من إيش، إما من طعام أو من شراب، بعض الناس هكذا. وصديق كالصهباء، صهباء الخمر وبزجاج جميل وبختمها أصفر وأحمر، يعجبك شكله لكنه إيش في داخله؟ سم زعاف، سم زعاف، ربي ما أبعد التباين فيه، منظر رائع وقلب خراب، منظر رائع وقلب خراب، وجرافيك كويس وطمنية وأفندي بلا إدام، وشوفه بتخل تبرو ما بشي، لكن نسأل الله السلام. وصديق كالداء، لا يأتي بخير، إن تكلم فبشر وسفه، وإن سكت فهو نفس خبيثة لا تنفع نفسها ولا تطيع ربها، فعليك أن تفر منه فرارك من المجذوب. هذا كذب، كذب. من لم تكن في الله خلته، من لم تكن في الله خلته فخليله دوما على خطر، خليله دوما على خطر. اخترت الصديق، ما المرحلة التي بعدها؟ لابد من التجريب، أن تجربه. قال علماؤنا: وقبل أن تعطي الصديق الثقة الكاملة فلا بد من الاختبار والتجربة. قال أحد الحكماء: عليك أن تقدم الامتحان قبل الثقة، وأن تقدم الثقة قبل الأنس، أي بالصديق، امتحان ثقة أنس، وإلا أورثتك صداقتك له ندما إذا ما جربت. وقال آخرون: مصارمة قبل اختبار خير من مؤاخاة على اغترار، يعني لأن تقطع صحبتك إذا لاحظت منه شيء أفضل من أن تبقى صحبة والقلوب في خداع واغترار أبدا. ومن جميل قول الشعراء: لا تمدحن امرأة حتى تجربه ولا تذمنه من غير تجريب. لا تقدح فيه بدون ما تختبره وتجربه. إن الرجال صناديق مقفلة، مثل صندوق ما بتعرف شو بداخله رجل. إن الرجال صناديق مقفلة وما مفاتيحها غير التجارب. بتجرب تعرفه بقى بعد التجربة مثل المفتاح. فحمدك المرء، تقول والله طيب وزين، فحمدك المرء ما لم تبله، أي تجرب خطأ، فحمدك المرء ما لم تبله خطأ، وذمه بعد حمد شر تكذيب. إياك أن تمدح ثم تذم، احذر، فأنت كاذب مرتين. أن تمدح ثم تذم أذن، لأنه ما اختبرت مع نفسك. فأنت قد كذبت مرتين، كذبت في الأولى لأنك قلت جيد، ثم كذبت في الآخرة لأنك احترنا معك. نعم. فحمدك المرء ما لم تبله خطأ، وذمه بعد حمد شر تكذيب. ولو سأل سائل ما هو ميدان الامتحان، بيش من امتحان الصديق، ما هو ميدان الامتحان وما هو محك التجارب، شو هي؟ قلنا قول الشاعر: جزى الله الشدائد كل خير، عرفت بها عدوي من صديقي. إذن الشدة هي التي إيش يمتحن بها الصديق ويمتحن بها الرجل. ثم يأتي سؤال: هل الإنسان من الأفضل له أن يكثر من الأصدقاء أو يقل؟ الناس في هذا قسمان: قسم يرون الكثرة، قال لأن الصديق ينصح ويعاونك على الخير فينبغي أن تستكثر منه. نعم. ولذلك لما سئل أحدهم: ما العيش الكامل؟ إيش رأيك بالعيش؟ والسرور الشامل، فقال: إقبال الزمان، هذا من السرور الكامل، وعز السلطان، وكثرة الإخوان، أي كثرة الأصحاب والأصدقاء. وقديما قالوا: حلية المرء زينته كثرة إخوانه. وهذا الرأي أصحابه قلة، أصحابه قلة، والأكثرون يرون الإقلال من الأصدقاء. قالوا: وبخاصة في زماننا هذا الذي كثر فيه الفساد والغش. ولذلك قالوا: المستكثرون من الإخوان كحامل الحجارة، والمقل كالمنتقي من الجوهر. المكثرون كلمة حامل الحجارة، والمقل أصدقاء قليل كمن ينتقي من الجوهر، ينتقي الأحجار الكريمة الطيبة. قال عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه: من كثر إخوانه كثر غرماؤه، من كثر إخوانه كثر غرماؤه. وكان إبراهيم بن العباس يقول: مثل الإخوان كالنار، قليلها متاع. النار إذا كانت قليلة وجميلة متاع، خاصة في الشتاء، والنار فاكهة الشتاء، فمن يريد أكل الفواكه شاتيا فليصطري. الأصدقاء والإخوان كالنار، قليلها متاع وكثيرها بلاء. وقال ابن الرومي: عدوك من صديقك مستفاد، فلا تستكثرن من الصحاب، فإن الداء أكثر ما تراه يكون من الطعام أو الشراب، من الشيء القريب لك. فدع عنك الكثير فكم كثير، فدع عنك الكثير فكم كثير، كم تكثيرية تأتي بعد مجرور، نعم، بحرف جر محذوف زائد. فدع عنك الكثير فكم كثير، أي شيء كثير يعاف، وكم قليل مستطاب، وكم قليل مستطاب، وما اللجج الملاح بمرويات، وتلقى الري في النطف العذاب. البحر كله ما بيشبعك مي، لكن قطرات من طرف جبل حلوة. نعم. وما اللجج الملاح بمرويات، وتلقى الري في النطف العذاب. وبعد التجربة يتبين لك أنواع الإخوان، بعد ما بتجرب بتشوف، ويظهر لك الخير من الشر. فنوع منهم يعين ويستعين، يعين ويستعين، هذا عدل منصف، يأخذ ويعطي، يستعين ويعينك إذا طلبت منه وهو مشكور. ونوع لا يعين ولا يستعين، لا هذا ولا هذا. وهذا رجل طوى عن الناس خيره وشره. وقديما قالوا فيه أو في أمثاله: إن كنت لا علم، إن كنت لا علم لديك يفيدنا، ولا أنت ذو دين فنرجوه للدين، ولا أنت ممن يرتجى لكريهة، عملنا مثالا مثل شخصك من طين. يعني لا بتفيد فانزل ولا ترمي، أي لا ترمي الذهاب، وإن تكو صورة لا فيك فائدة ولا مؤانسة، فرحل ولا تقيم، ما تفيدنا شيء. ونوع يستعين ولا يعين، وهذا مافر خبيث يريد الكسب ويدع الخسارة. ونوع يعين ولا يستعين، وهو أكرمها، وهو الناجر الكريم، وهو الذي يجب أن تستمسك به وتعض عليه بالنواجذ. لذلك يروى عن أحد الناس أنه لاحظ أن ولده عنده كثير من الأصدقاء، قال: يا بني من هؤلاء؟ قال: أصدقائي. قال: أجربتهم؟ قال: لا. قال: أظن أنك تفعل لهم غداء أو عشاء. قال: يكثرون. قال: نعم. قال: كلهم أصدقاء. قال: يا بني أنا عمري أكثر من 70 وما لي إلا صديق نص. قال: يا أبي كيف صديق نص؟ قال: هلا أفرجك. وكان قد اتفق مع شرطي أن يسوي تمثيلية، جابوا دم خروف ودهن الأب شيء من ثيابه، وجاء الشرطي أخذه وقال له: لأبني انتظرني في مكان حتى يرى هذا المنظر قبل ما يحب. ومر على جسر عليه دكانتين، هالدكان صديقه الأول والدكان صديقه الثاني. نظر هذا صاحب الدكان وإذا بصديقه شرطي أخذه والدم عليه، فقفز من الدكان بسرعة. قال: أبا فلان ما شأنه؟ إن تريد مالا أنا حاضر، وإن تريد تقدمة نفسي والله أنا حاضر. نعم. فصاح لابنه قال: اسمع ماذا يقول، رد عليه. فقال: يا بني هذا صديق. وصل للدكان الثاني، قفز الرجل: أبو فلان ماذا تريد؟ والله ما بيطلع بيدي غير الفلوس، أنا حاضر، ماذا تريد غير هيك ما عندي؟ قال له: يا ابني هذا نصف صديق، أنا عمري أكثر من 70 صديق نص، فأنت بشهر شهرين صار عندك 30-40 صديق. نعم. هذا نعم، هذا الكلام ينبغي أن يعيه المرء، لأننا نحن في زمن كثر فساد، نسأل الله السلام. ومهما بلغ الصديق من المكانة عندك فعليك بمراعاة أمور تكون سببا لدوام هذه الصداقة. نعم. ألا تفرط في المحبة، لأن الإفراط داعية التفريط. إياك أن تفرط في المحبة، لأنه ليس بعد الكمال إلا النقص. إذا تم شيء بدا نقصه ترقب زوالا إذا قيل تم. لذلك ينبغي أن تضع الأمور بموازينها. فقد ورد في الحديث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحبب حبيبك هونا ما، عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وابغض عدوك هونا ما، لا تغل بالعداوة، عسى أن يكون حبيبك يوما ما. قد ينقلب العدو صديقا. ذلك لا تعادي عداوة لا لقاء بعدها، ولا تصاحب صحبة يعني تكون. نعم. كما أن عليك أن تحتفظ بأسرارك الخاصة، فاحذر أن تفشيها، وألا تبدي للصديق الحب حب كله، لأنك ما تدري متى سيكون ما سيكون غدا. ولذلك قال عمر رضي الله تعالى عنه: لا يكن حبك كلفا شديد، ولا بغضك تلفا. لا يكن حبك كلفا ولا بغضك تلفا. وجميل قول القائل: وأحبب، إذا أحببت حبا مقاربا معقول، فإنك لا تدري متى أنت نازع، ما تدري متى إيش يكون الخلاف. فإذا انتقيت الصديق وجربته فاعلم أن له حقوق، وهذه حقوق متبادلة بينك وبينه، فينبغي أن تعيها. رابطة بين أخوين لها حقوق يجب مراعاتها، تكون متبادلة في السراء والضراء. ولعل من أهمها حق الأخوة في المال. نقف عنده حتى تشوفوا الفارق بيننا وبينه. شوفوا الفارق: أن تواسيه بمالك إذا احتاج. هذه المواساة على ثلاثة مراتب، على ثلاث مراتب. الأولى أن تعامله أو تنزله منزلة أحد أقربائك، مثل إذا كان قريب لك احتاج تقوم بذلك دون أن تدفعه إلى الطلب. تعطيه قبل ما يطلب دون أن تدفعه إلى الطلب. فإن ألجأته إلى الطلب فهذا من نقص حقوق الأخوة عليك ومن التقصير. وهذه الدرجة لم تكن مرضية عند سلفنا، بدهم أعلى منك، لم تكن مرضية. فقد ورد أن عتبة الغلام جاء إلى صديق له وطلب منه 4000 درهم، فقال خذ 2000 فتركه ومشى. قال خذ 2000 يكفيك. قال أما تستحي أن تدعي الأخوة في الله ثم تقول لي مثل هذا القول؟ ولذلك ورد في الحديث الموقوف عن سلمان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الأخوين، أي في الله، مثل اليدين تغسل إحداهما الأخرى، أي يتعاونان، تغسل إحداهما الأخرى. ومن كلام الأحنف خير الإخوان من إذا استغنيت عنه لم يزدك في المودة. هذا طيب، إذا استغنيت عنه ما تزيد مودته لأنه ما طلب منك، بالعكس تبقى المودة هي. وإن احتجت إليه لم ينقصك منها، تبقى المودة على حالها. وإن كوثرت عضدك، وإن استرفدته رفدك. وأنشد أخوك الذي إن تدعه لملمة يجبك، وإن تغضب إلى السيف يغضبي. وقد روي البيت في رواية أخرى أخوك الذي إن تدعه لملمة يجبك كما تبغي ويكفيك من يبغي، ويكفيك من يبغي. إذن المرتبة الأولى أن يعاملك معاملة القريب، أوسطها أن يعاملك معاملة نفسه، وأن يرضى بمشاركتك بماله ولو أدى ذلك إلى الاقتسام. قال الحسن كان أحدهم يشق إزاره قسمين ليعطي أخاه النصف الآخر. وفي الحديث إن الأشعريين، نعم جماعة أبو موسى الأشعري من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو افتقروا، ذهبوا للغزو ما عندهم طعام، ما بقدر، أو قل طعامهم وهم في المدينة، جت سنة جفاف أو قحط، ماذا فعلوا؟ جمعوا ما عندهم من الزاد في وعاء واحد ثم اقتسموه بالسوية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هم مني وأنا منهم، هم مني وأنا منهم. هذا التعامل بالسوية جمع. وأعلاها أن تؤثره على نفسك، وهي الخصلة التي مدح الله عز وجل بها الأنصار، تقرؤون ذلك في سورة الحشر، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذا مدح للأنصار لما جاءه المهاجرون، ما دفعهم، عجيبة عجيبة. لذلك قالوا في كل أمة في بخلاء وفي كرماء، إلا الأنصار فليس فيهم بخيل، فليس فيهم بخيل الأنصار أبدا. وهذا مأثرة. ويؤثرون أفضل من نفسه، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. مرتبة الإيثار يا إخواني أعلى المراتب، أعلى ممن قال الله عز وجل فيهم بسورة الإنسان ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم. يؤثرون أعلى 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 ممن قال الله عز وجل فيهم وآتى المال على حبه ذوي القربى. ليش أعلى؟ قال لأنك أنت أعطيت المال الذي تحب إلى قريب، أو أطعمت الطعام إلى أسير أو يتيم أو مسكين وعندك غيره، ما لك محتاج لهذا الطعام ولا لهذا المال. أما الأنصار فآثروا على أنفسهم ما عندهم غيره، لذلك هذا أعلى مراتب. إيش؟ ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. نعم. وانظر في سبب نزول هذه الآية في القرآن الكريم في الصحيحين تجد أمرا عجيبا ما أحب أن أقف عنده. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، هذا الإيثار تدرج في الأمة إلى هذا العصر، لا تظنوا أنه ما في فيه. من أول خذوه علي رضي الله تعالى عنه لما نام في فراش النبي ليلة الهجرة، أليس هذا من أشد أنواع الإيثار؟ في موت ومع ذلك مات. فكافأه الله عز وجل بأن إيش؟ بزواجه من أحب الناس إلى رسول الله وهي فاطمة رضي الله تعالى. ولذلك قال صاحب كتاب صلاح الأمة قال: موقف تعجز كلمات الدنيا أن تحيط به. نام هنا قد تموت بعد لحظات حاضر. هذا إيثار. تواصل هذا الإيثار قد في العهد الأموي. أمثلة كثيرة كان آتي بأشياء لطيفة منها. الحجاج كما تعلمون نعم من ظلمه أرسل العسس العسكر ليلا يطلب إبراهيم النخعي، ومن كبار التابعين عليه رحمة الله ورضوان الله، صالح رجل، ليسجنه. كان عند إبراهيم النخعي أصدقاء من جملة واحد اسمه إبراهيم التيمي. إبراهيم التيمي لما شاف العسكر عرف أنه بدهم إيش. المسؤول العسكر قال: أريد إبراهيم. فتقدم إبراهيم التيمي وقال: أنا إبراهيم. بدل إبراهيم سكت الكل، تقدم أخذ حطه في السجن. أمر بحبسه في الديماس، والديماس كان سجن الحجاج مكشوف لا يستر من الشمس ولا يقي من البرد. وكان في الديماس 33,000 من صلحاء الأمة، ليس فيهم إنسان في حد أو قطع أو ضرب أو فعل، بس حبس سياسي من خوفهم عدوهم. نعم، إبراهيم التيمي ناعم لطيف، وكان كل اثنين في سلسلة، ربطوا كل اثنين في سلسلة، وكان نحيفا فمرض، وجاءته أمه فما عرفته، لكن لما كلم أمه عرفته من صوته، سألته كيفك كيف حالك، ثم مات في السجن، مات. لما مات يرى الحجاج في نومه تلك الليلة أن قائلا يقول له: مات في البلد الليلة رجل من أهل الجنة. قام الصبح حدث بالمنام، فجاءوا له بالخبر أن إبراهيم التيمي مات في السجن. فحتى لأمامه ما يكسر نفسه أو يظن أنه هو على خطأ، قال: الحلم نزعة شيطان مرات، يعني هذا حلم نزعة شيطان، خذوه، أي إبراهيم التيمي، فألقوه في الكناسة. نعم، الكناسة على مزابن المقابر، يدفنوه هناك. جمشي. يموت الليلة رجل من أهل الجنة. شوف وسألت على ذلك، فنسأل الله السلام. نعم، تواصل الطرطوشي يروي في قرون متأخرة عن أبي محمد الأزدي في الإيثار، لما احترق المسجد بمرو، احترق مسجد بمرو، مرو الروزي وراء النهر، فظن المسلمون أن النصارى هم الذين أحرقوا إيش المسجد، فقام المسلمون وأحرقوا خانات النصارى كلها، حرقوها. طلع بعد ذلك أن النصارى ليس لهم دخل في حريق المسجد. فالحاكم هناك قبض السلطان مرو على الذين اشتركوا في حرق الخانات وحطهم بالسجن، وأتى بكيس حط فيه أوراق صغيرة مكتوب عليها قطع جلد، نعم يا قطع إيده أو جلد أو عذاب أخرى، نعم قطع جلد قتل، قطع اليد أو جلده أو قتل. وصار هؤلاء يمدون أيديهم، اللي يطلع له قتل بده يقتل، واللي طلع له جلد بده يجلد، واللي طلع له قطع بده يقطع ايده. وقعت لما نثروا هالأوراق جاءت ورقة مكتوبة عليها قتل، وقعت بيد رجل نعم شاب، فبكى وقال: والله ما أبالي بالقتل، ولكن لي أما ليس لها غيري، فأنا الحقيقة أتألم لألمها. وكان بجانبه صديق أصغر منه، فقال: أنا خرج لي الجلد، فخذ أنت رقعة الجلد وأعطني رقعة القتل، فأنا ليس لي أمي من ميت وأمي ميت. فأخذ الرقعة وقتل مكانه. هذا متعشد تواصل هذه الأمة، ولو شئنا لضربنا حتى في الأمثلة الحاضرة. ورد عن مالك بن دينار أنه دخل إلى بيت الحسن البصري عليه رحمة الله، ومعه محمد بن واسع، وكان الحسن غائبا، فمد إيده تحت السرير وأخرج الطعام فيها خبيث وأكل وكذا. محمد مالك بن دينار، محمد بن واسع مد إيده وأخرج الطعام، مالك بن دينار قال اصبر حتى يأتي صاحب. أقول قولي هذا وأستغفر الله.